أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام في الخطبة المعروفة بالخطبة القاصعة التي هي من روائع خطب نهج البلاغة، يتكلم فيها عن إبليس وكيف أن الله تبارك وتعالى قد أحبط عمله، ويذكر أمورا أخرى كثيرة أيضا. قال: فاعتبروا بما كان من فعل الله بإبليس، إذ أحبط عمله الطويل وجهده الجهيد، وكان قد عبد الله 6000 سنة. 6000 سنة إبليس عبد الله تعالى، أحبط عمله الطويل، لا يدرى أمن سني الدنيا أم من سني الآخرة. أحبط عمله عن كبر ساعة واحدة. أحبط عمله الطويل عن كبر ساعة واحدة، تكبر على الله تعالى ساعة واحدة، وبهذا التكبر أحبط عمله الطويل 6000 سنة. فمن ذا بعد إبليس يسلم على الله بمثل معصيته؟ كلا. هل يأتي شخص ويتكبر على الله والعياذ بالله والله تعالى يغفر له ولا يحبط عمله؟ مستحيل. ما كان الله سبحانه ليدخل الجنة بشرا بأمر أخرج به منها ملكا، إن حكمه في أهل السماء وأهل الأرض لواحد، وما بين الله وبين أحد من خلقه هواده في إباحة حمن حرمه على العالمين. تأكيد، هذا تأكيد على مسألة عدم التكبر. ولعله الإنسان منا، الواحد منا، لا يخلو من تكبر على الله تعالى، على إخوانه، على بعض أحكام الله تعالى وما إلى ذلك. الإنسان إذا راجع نفسه يجد عنده هذا الأمر واضحا ولو في الجملة. طبعا والإنسان طبيعي أنه عادة يبرر لنفسه ولا يرى عيوبه. قال المصنف: المتواترات، وهي القضايا التي يجزم بها بواسطة إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب أو خطأهم، كاليقين بوجود النبي صلى الله عليه وآله، وعجز العرب عن الإتيان بمثل القرآن، وحديث الغدير، وواقعة كربلاء، وأن قبر أمير المؤمنين عليه السلام أو أن قبر أمير المؤمنين عليه السلام هو المعروف في النجف، ووقوع الحرب العالمية الأولى والثانية. فإننا نعتقد بهذه القضايا اعتقادا جازما لا نحتمل خلافه، من خلال ما وردنا من أخبار متكررة من جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب أو خطأهم. هذا شرحناه في درس أمس. وصلنا إلى هذه العبارة: ولا يعتبر عدد معين من المخبرين في تحقق التواتر، بل العبرة في حصول الجزم بواسطة الإخبار بالقيد المذكور. ما هو القيد المذكور؟ هو أن يمتنع تواطؤهم على الكذب أو ماذا؟ خطأهم. إذا امتنع، إذا أخبرت بخبر بواسطة جماعة وتحقق هذا القيد وهو امتناع تواطؤهم على الكذب أو خطأهم، هنا نقول ماذا؟ يحصل التواتر، يحصل عندي جزم يقيني بديهي، قضية تكون بديهية لا أشك فيها أبدا. أما إذا لم يمتنع تواطؤهم على الكذب، إذا لم يمتنع تواطؤهم على الكذب، لا أدري هذا شرحته البارحة أو لا، كأني شرحته. على كل حال، فلا يمتنع تواطؤهم على الكذب، هنا لا يحصل التواتر، لا يحصل، وإن نقل الخبر عدد كبير جدا، 1000 شخص، 1000 شخص ماذا نقلوا لي خبرا واحدا، لكني أعلم بأنهم متفقين على الكذب أو بأنهم متفقون على الكذب. مثل المصنف لذلك بهذا المثال، أن يأتي أشخاص 100 شخص من بني أمية يروون لك رواية عن النبي صلى الله عليه وآله تمدح معاوية، تمدح معاوية، هذه الرواية لا يحصل اليقين بها، وإن نقلها 100 شخص لا يحصل التواتر. لماذا؟ لأن قيد التواتر لم يتحقق. من قلنا قيد التواتر هو ماذا؟ هو أن يمتنع تواطؤهم على الكذب، وبنو أمية غير ممتنع تواطؤهم على الكذب، بل معلوم تواطؤهم على الكذب. نحن عندما نرى تاريخ بني أمية ومدى وضعهم للأحاديث وكذبهم على النبي صلى الله عليه وآله واستخدام بعض الصحابة لذلك، نقطع لعله بأنهم ماذا؟ يكذبون في مثل هذه الأحاديث. مدح لمعاوية الذي يقيم هذا المدح، يقيم دولتهم، هذا بالنتيجة لا يمكن معه أن يمتنع ماذا؟ تواطؤهم على الكذب. هسه تقول أنا غير جازم بأنهم متواطئون على الكذب، أقول يكفي عدم الجزم، يكفي الاحتمال، بما أنك تحتمل أنهم يتواطئون على الكذب، قد اتفقوا على الكذب، فهذا ماذا؟ فهذا كاف في عدم تحقق التواتر. التواتر لكي يتحقق لابد أن يحصل الامتناع عن التواطؤ. جيد. كذلك إذا لا نقول لم يمتنع امتنع تواطؤهم على الكذب، امتنع، هؤلاء لا يمكن أن يكونوا قد اتفقوا على الكذب، لكن لم يمتنع خطأهم، لم يمتنع خطأهم. عامة الناس هذا يحصل كثيرا، يحصل كثيرا، يتناقلون الآن عن الشيعة، كم نسمع من هذه الأكاذيب أن الشيعة عندهم قرآن آخر اسمه مصحف فاطمة، الشيعة يفعلون بعض الأفاعيل الفاحشة والعياذ بالله في أيام عاشوراء، هذا نسمع، الشيعة يقرؤون بقرآن غير قرآننا، ما إلى ذلك من هذه الأمور. هذه الأخبار وإن نقلها كثير من الناس من أبناء غير الشيعة يعني، وإن نقلها كثير من الناس، إلا أن هؤلاء يعلم خطأهم، أو على الأقل لا يمتنع خطأهم. لماذا؟ لأنهم عامة الناس، ويأخذون بالنتيجة بالأخبار هكذا من هنا ومن هناك، فهنا ماذا؟ لا يحصل التواتر. طبعا هذا المثال أصلا لا يمكن أن يحصل فيه التواتر، لأن هؤلاء أصلا لم يطلعوا، عامة الناس أصلا لم يطلعوا على الشيعة، وإنما نقلوا بما سمعوه هكذا من افتراءات، لكن من باب المثال فقط، من باب التقريب. المصنف مثل بهذا المثال وهو مثال واقعي، سمعنا من بعضهم يعني أنا نقل لي عن بعضهم أنه يقول هذا ابن قاطع لعله، هذا الذي ادعى المهدوية قبل أن يعرف الناس أنه كاذب وكذا، قد فضح هو في قضيته المعروفة. المهم ينقلون عنه أنه هذا بعض الأشخاص يقول أنا رأيت الشجرة تسجد له، أو رأيت لعله بعض الرياح أو ما إلى ذلك، أشياء إعجازية. هذا الخبر حتى لو فرضنا أنه نقله جماعة كثيرة من هؤلاء، جماعة كثيرة، جاءني 100 شخص قالوا لي بالله ووالله وتالله نحن رأيناه بأم أعيننا حرك يديه فسجدت الشجرة له، لا أصدق، لا يحصل اليقين. لماذا؟ لأننا رأينا هؤلاء عندهم سذاجه وبساطه بحيث يخدعوا بأمور بديهية البطلان، بديهية يعني من شدة سذاجتهم وقلة إدراكهم خدعوا، يخدعون بأمور واضحة البطلان، واضحة جدا. يعني أنت ترى هذه المنشورات، أنا قبل أن أدخل الحوزة أو في بدايات لعلي دخولها هكذا لا أذكر، أحد الأخوة قال لي هناك مجموعة تدعي المهدوية وهم جماعة ابن قاطع، فقال لي اجلس معهم وما إلى ذلك، تكلم معهم فأراني كتابا لهم قرأته، على الغلاف مكتوب رواية مفاد هذه الرواية إذا لم أخطئ، مفاد هذه الرواية أن هذا صاحبهم سوف يظهر بعد ظهور الإمام. وعندما تدخل في الروايات الأخرى التي ينقلونها يقولون ماذا؟ هذا يظهر قبل ظهور الإمام، يمهد له. هم دعواهم أن هذا ظاهر وموجود ونحن نتصل به، وإذا أردت نحن نوصلك وما إلى ذلك من هذه الأكاذيب. فواضح جدا هم بنفسهم يكتبون رواية تبطل مدعاهم، ومع ذلك تجد البعض يأخذ هذا الكراس ويقرأه ويؤمن به. فهذا يكشف عن أن هذا الشخص عنده سذاجه بحيث هو يصدق الأكاذيب. هذا النوع من الناس وإن نقله لقل لي الخبر وكثر النقل أقول هذا أنا أعلم أو لا أقل، أنا غير جازم بأن خطأهم ممتنع. بما أني غير جازم بأن خطأهم ممتنع فهنا لا يمكن أن يحصل التواتر. قال وكذلك إذا عفوا لم أقرأ، قال أما لو لم يمتنع تواطؤهم على الكذب فلا يحصل التواتر، وإن نقله جمع كبير كما لو نقل لك 100 شخص من بني أمية رواية في مدح معاوية، فإن هذا الخبر لا يمكن التصديق به فضلا عن تيقنه، لأن تواطؤهم على الكذب لأن تواطؤهم غير ممتنع بل معلوم الحصول خدمة لمصالحهم، بما أن هذا الخبر يخدم مصالحهم ودولتهم فهم ينقلون هذه الأخبار ويكذبونها ويكذبون على النبي صلى الله عليه وآله بها. قال وكذلك إذا لم يمتنع خطأهم كما يحصل مع بسطاء الناس من نقل معجزات من يدعي المهدوية، حيث يوهمونهم هؤلاء جماعة المدعي المهدوية يوهمونهم بحصول الإعجاز فيصدقونهم لسذاجتهم أو نحو ذلك، فإن هذه الأخبار لا تحصل اليقين وإن كثر من ينقلها لعلمنا باشتباههم بسبب سذاجتهم، ولا أقل من احتمال ذلك، لا أقل أننا نحتمل أنهم قد أخطأوا فيما رأوا. قال ومن هنا لا يصح للعاقل أن يصدق ما يتناقله الناس متيقنا به لمجرد كثرة المخبرين به. هذا الآن نحن الآن نرى أصلا ليس المخبرين، نرى خبرا جاء على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك، إذا يوجد شيء في العالم كاذب فهو الفيسبوك، أكذب الكذابين. مع ذلك ترى البعض عندما يكثر نقل الخبر يتيقن به وينقله للآخرين ويجزم به ويرتب عليه الآثار، هذا خطأ. أنت إنسان عاقل تصدق فيسبوك؟ هذا الذي يجعل من الفاسق مؤمنا ومن المؤمن كافرا، نراه بأم عيننا أخبار عديدة تأتي مختومة من موقع سماحة السيد هكذا، ويتبين بعد ذلك أنهم قد أخذوا الخاتم ونقلوه من صورة إلى صورة أخرى ودلسوا في ذلك. حتى لو رأيت الشيء حتى لو سمعته من أشخاص كثيرين، مجرد الكثرة لا تورث اليقين، لا تحصل ماذا؟ التواتر. قال: بل لا بد من التدقيق في المخبر والخبر وخصوصياتهما ليرى أن هذه الكثرة هل تورث اليقين فعلا، ليرى أن هذه الكثرة هل تورث اليقين فعلا بأن يمتنع تواطؤهم على الكذب وخطأهم أم لا. إذا امتنع تواطؤهم على الكذب وامتنع خطأهم فنقول هنا يحصل اليقين ويحصل يحصل التواتر. قال خامسا: الحدسيات. طبعا لا ننسى كلامنا في أقسام اليقينيات، هذا الخامس من هذه الأقسام. الحدسيات ولعله الحدسيات، لعله بالفتح من الحدث، لعله هكذا. قال: وهي القضايا التي يحكم بها حدث قوي جدا في النفس. هناك قضايا الإنسان الاعتيادي لا يحكم بها، الإنسان الذي عنده حدث، عفوا عنده ذهن بسيط لا يحكم بها، بخلاف الإنسان الذي يكون ذهنه متوقدا وقويا بحيث يحكم بهذه القضايا متيقنا بها، تسكن نفسه إلى هذه القضايا ويجزم بها بسبب ما عنده من حدس قوي. مثل المصنف لذلك بكروية الأرض. الأرض كروية على هيئة الكرة، هذا الحكم كيف جزمنا به؟ هسه الآن رأينا الصور، رأينا صور الأرض، لكن سابقا خب لم يروا صورة الأرض، لكنهم جزموا بهذا الحكم. الذين ذهبوا إلى كروية الأرض جزموا بهذا الحكم، هسه لا أدري لعلهم جزموا أو لا، بالنتيجة هم ذهبوا إلى هذا الرأي. إذا فرضنا أنهم جزموا بذلك، كيف جزموا وهم لم يروا أن الأرض كروية؟ يمكن أن تكون كروية ويمكن أن لا تكون، لكنهم عندما رأوا السفينة، عندما تكون السفينة بعيدة وكلما اقتربت يظهر أولا رأسها، يعني أعلى شيء فيها يظهر، ثم كلما اقتربت بالتدريج صارت تظهر إلى أن يكتمل ماذا؟ ظهورها. فهذا يكشف عن أن هذه السفينة كانت ماذا؟ كانت نازلة في منخفض ثم ارتفعت إلى أن رأيناها. فهذا يكشف عن أن الأرض كروية. الذي يشاهد هذه السفينة، الإنسان الاعتيادي الذي لا علم له لا حدس له، لا يلتفت إلى كروية الأرض، فضلا عن أن ماذا؟ أن يجزم بها. أما من له حدس قوي، ذهنية عالية، مباشرة عندما يرى هذا ينتقل ذهنه إلى أن الأرض كروية. طبعا تعبير بالمباشرة يحتاج إلى شيء من التدقيق، إن شاء الله يتضح لكم الأمر أكثر في كتابي المنطق للشيخ المظفر قدس الله نفسه، لأن هذه الحدسيات هي أيضا تعتمد على كثرة المشاهدة، تعتمد على كثرة المشاهدة، إن شاء الله يتضح لكم في كتاب الشيخ قدس الله نفسه. قال: الحدسيات وهي القضايا التي يحكم بها حدس قوي جدا في النفس، كالحكم بأن الأرض على هيئة الكرة لمشاهدتنا السفن مثلا في البحر أول ما يبدو منها أعاليها ثم تظهر بالتدريج كلما قربت. والحدس هو انتقال الذهن مباشرة من المعلومات إلى النتيجة، فقد علمت سابقا أن الفكرة وهو والذي هو إجراء عملية عقلية في المعلومات الحاضرة للتوصل إلى العلم بالمجهول، بعد أن يواجه المجهول ويريد التوصل إلى العلم به يعرف أولا نوعه، إلى آخر العبارة. المصنف هنا يريد أن يوضح ما هو الحدث قال الحدث تعريفه هو انتقال الذهن مباشرة من المعلومات إلى النتيجة. من المعلومات إلى النتيجة. أراد أن يوضح ذلك، أراد أن يوضح التعريف، رجع إلى ما أخذناه سابقا في تعريف الفكر وفي طريق اكتساب التعريف من خلال القسمة. هناك بينا هذا المطلب. حاصل ما أفاده المصنف أن، طبعا هاي عبارة أفاده لا تليق بي، يعني أنا أعبر بالمصنف وكذا من باب ال يعني الماشي على الماشي على تعبيرنا، ولا مو حلو أنه أقول على نفسي أفاده وكذا. بعد واضح إن شاء الله عندكم، أنتم عندكم حسن ظن إن شاء الله، ليس قصدي أنه أنا أفدت وما إلى ذلك، أنا أقل من أن أفيد. حاصل ما ذكره الكاتب جيد، هسه التعبير المصنف إن شاء الله ليس فيه خدش. فحاصل ما ذكره أن الفكر الذي يريد أن يصل إلى معلوم تصديقي أولا يواجه المجهول، يواجه المجهول. أنا عندي شيء مجهول أريد أن أصل إليه، ولنفرضه ماذا؟ نفرضه هذه القضية، الإنسان جسم، الإنسان جسم، هذه قضية أنا أريد أن أصل إليها مجهولة عندي. جيد، أولا ماذا أعرف؟ لابد أن أعرف نوع هذه القضية، نوع هذه القضية. سابقا طبعا نحن كنا نتكلم عن التعريف، الآن نتكلم عن الاستدلال، عن القضية وليس عن التصورات. سابقا قصدي في مبحث القسمة هناك تعرضنا للتعريف، تحصيل التعريف. هنا نفس الكلام، أولا نحن نواجه القضية المشكل المجهول، ثم نعرف نوع هذه القضية. بعد أن نعرف نوع هذه القضية يتحرك ذهننا ذاهبا، يذهب إلى المعلومات التي هي مخزونة عنده. هذه حركة أولية، أولا نعرف نوع المشكل، ثم يتحرك ذهننا إلى المعلومات التي عندنا. هذه حركة أولى. ثم تأتي حركة ثانية بين تلك المعلومات، يفحص الذهن في هذه المعلومات ليجد ما يناسب هذا الشيء المجهول، ما يناسب هذه القضية، ما يناسب الشيء المشكل الذي يريد معرفته. واضح؟ هذه حركة ثانية. ثم يتحرك حركة ثالثة من المعلومات التي ألفها إلى النتيجة والمطلوب. واضح؟ ففي مثالنا أنا أولا التفت إلى هذه القضية وعرفت نوعها، وهي أنها قضية حملية مثلا، الإنسان جسم. ذهبت إلى المعلومات التي في ذهني وحاولت أن أؤلف، حاولت أن أؤلف بين هذه المعلومات التي تناسب المشكل الذي عندي. فرأيت أن الحيوان يحمل على الإنسان، والحيوان جسم، وما إلى ذلك. رأيت قضايا متعددة، فرجعت ألفت ورجعت ألفت بين هذه القضايا. قلت الإنسان حيوان، رأيت أن الحيوان يحمل على الإنسان يناسبه، ورأيت أن الجسم يحمل على الحيوان، فألفت بين هاتين القضيتين، الإنسان حيوان والحيوان جسم. ثم رجعت إلى المطلوب والنتيجة، فقلت النتيجة الحيوان، الإنسان عفوا جسم، بما أن الإنسان حيوان وبما أن الحيوان جسم فالنتيجة أن الإنسان جسم. وصلت إلى مطلوبي عن طريق الفكر، وهو إجراء عملية عقلية في المعلومات الحاضرة للتوصل إلى العلم بالمجهول. واضح إن شاء الله؟ هذا كله شرحناه سابقا، الآن فقط هذا تطبيق على مثال. جيد، ما علاقة هذا المطلب بما نحن فيه وهو الحدث؟ علاقته هي هذه، الحدث لا يحتاج إلى الذهاب، الحركة الذاهبة للمعلومات، ولا يحتاج إلى الحركة الدائرة بين المعلومات، لا مباشرة ينتقل من المعلومات إلى النتيجة. يطوي هذه المرحلتين، يطوي هاتين المرحلتين. هذا نسميه بالحدث، هذا انتقال الذهن مباشرة من المعلومات إلى النتيجة نسميه بالحدث. الآن نرجع إلى مثالنا السابق. هذا العالم واقف على ماذا؟ على ظهر الشاطئ وينظر إلى البحر، فرأى أن هذه السفينة ترتفع 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 إلى أن رأها كاملة. مباشرة انتقل ذهنه من المعلومات إلى النتيجة، مباشرة قال إذن الأرض كروية، الأرض كروية. قال والحدث هو انتقال الذهن مباشرة من المعلومات إلى النتيجة، فقد علمت سابقا أن الفكرة والذي هو إجراء عملية عقلية في المعلومات الحاضرة للتوصل إلى العلم بالمجهول، هذا الفكر بعد أن يواجه المجهول ويريد التوصل إلى العلم به، يعرف أولا نوعه، ما نوع هذا المشكل، ما نوع هذا المجهول، ثم يتحرك ذاهبا إلى المعلومات المخزونة عنده، ثم يتحرك بين تلك المعلومات ليفحص فيها ويجد ما يناسب المشكل، ثم يتحرك راجعا من المعلوم الذي استطاع أن يؤلفه إلى النتيجة، إلى النتيجة والمطلوب. أما الحدث فيطوي هذه المراحل، فينتقل الذهن مباشرة من المعلومات المرتبة عنده إلى النتيجة، فلا يحتاج إلى الحركة الأولى والثانية، فالمقدمات حاضرة ومرتبة عنده، أو يستحضرها ويرتبها بسرعة فائقة وكأنها حاضرة عنده من أول الأمر. وهذا غالبا ما يكون عند من له ذكاء حاد جدا. السادس، الفطريات، هذا آخر أقسام اليقينيات. قال وهي القضايا التي قياساتها معها، فهي لا بد لها من قياس، ولا يحكم العقل بها بمجرد التصور كالأوليات، لكن هذا القياس حاضر في الذهن معها. سابقا قلنا في الأوليات أنت بمجرد أن تتصور المحمول وتتصور الموضوع وتتصور النسبة تحكم بأن هذه النسبة صحيحة، جيد، هذه سميناها بالأوليات. الفطريات لا تحتاج إلى قياس، لكن هذا القياس حاضر في الذهن. شو نقول منا وبي، هذا الشيء منا وبي، بتعبيرنا بالعامية نقول هذا منا وبي إجي. نفس الكلام هنا نقول الفطريات قضايا يحكم بها العقل بالبداهة وتحتاج إلى قياس، لكن قياسها حاضر معها في الذهن. مثال ذلك قال الأربعة زوج، فإن العقل يتصور الأربعة ويتصور الزوجية. ما معنى الزوجية؟ قال بأن معناها الانقسام إلى متساويين. الزوجية هي أن ينقسم العدد إلى متساويين، يعني أربعة تنقسم إلى اثنين واثنين، ستة تنقسم إلى ثلاثة وثلاثة، وهكذا. فيجد قياسا حاضرا عنده بمجرد تصور الطرفين. ما هو هذا القياس؟ قال أولا، هاي المقدمة الأولى، الأربعة منقسمة إلى متساويين، وكل منقسم إلى متساويين فهو زوج، إذن الأربعة زوج. أنت عندما يقال لك الأربعة زوج مباشرة تحكم، تقول صحيح الأربعة زوج. أرجو أن ترجعوا إلى وجدانياتكم هكذا، يعني الآن أقول لك الستة زوج، العشرين زوج، مباشرة أنت تحكم تقول نعم صحيح، هذه قضية يقينية. إذا رجعت إلى ذهنك تقول لماذا الأربعة زوج، لماذا أنا حكمت، مباشرة تجد أن هذا، أنك تقول ماذا، مباشرة تقول العشرين تنقسم على اثنين، وكل ينقسم، كل ما ينقسم على اثنين ماذا، فهو زوج، إذن هذه العشرين زوج. يعني طبعا إذا كنت يعني تعلم بهذه المعلومة، إذا كنت تعلم بهذه المعلومة، أما إذا شخص مثلا طفل غير متعلم طبعا لا يدرك هذه القضية. قال إذن الأربعة زوجون، وهذا القياس لا يحتاج إلى كسب ونظار، فتكون هذه من القضايا البديهية. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أنا فاتني أن أنبه على أهمية هذه المباحث، لا أدري علي نبهت عليها سابقا، لا أذكر. هذه المباحث عادة يحصل عدم العناية بها، يعني لعله كثير من الأخوة يعني لا يدرسون الجزء الثالث من المنطق، يعني هذه مشكلة حقيقة. هذه المباحث هي تمثل الجزء الثالث من المنطق، من منطق الشيخ المظفر قدس الله نفسه. في الحاشية هذه المطالب غير مذكورة لنتيجة، وهذا بنتيجة يمثل يعني أفضل لعله أكثر كتاب استوعب هذه المطالب هو كتاب الشيخ المظفر قدس الله نفسه. فإهمال هذه المطالب حقيقة له آثار، والعناية بهذه المطالب لها آثار مهمة في حياتنا العلمية، وكذلك في رد الشبهات. كثير من الشبهات مثلا ترد بالتواتر، كثير من الشبهات ترد بأن هذه من الأمور مثلا المجربة، مثلا هذه من الأمور الأولية. بعض الشبهات نراها من الملحدين تخالف قضايا أولية يحكم بها العاقل بمجرد تصورها. مثلا العلة لكل معلول علة، لكل موجود موجد، هذا من القضايا البديهية. لكل معلول طبعا حادث، لكل معلول حادث علة، هذا من القضايا البديهية الأولية، لكن ترى أن البعض يشكك بها. النقيضان لا يجتمعان من القضايا الأولية، لا يحتاج إثباتها الاستدلال. مع ذلك تجد البعض أنه يذهب إلى بعض المذاهب التي مؤداها إلى أنه إمكان اجتماع النقيضين. ينقل عن السيد الخوئي قدس الله نفسه أنه جاء أحدهم وقال له، لعله كان من العلماء، ليس من علماء الدين يعني، قال إنكم تقولون أن النقيضين لا يمكن أن يجتمعا، ونحن نقول بأنهما يمكن أن يجتمعا. فالسيد قدس الله نفسه مباشرة أجابه، قال له إذن كلامنا وكلامكم صحيح. بعد أنت ليش جايني تناقشني وتقول لي النقيضان لا يمكن أن يجتمعا؟ جيد، أنت تقول يجتمعان، وأنا أقول لا يجتمعان، وأنت تقول بحسب اعتقادك أن النقيضين يمكن أن يجتمعا، إذن كلامي صحيح وكلامك صحيح. مباشرة أفحمه، بعد ما يقدر يحكي. إذا قال لي لا كلامك خطأ، شنو دليل على أنه خطأ؟ أنت قلت لي أنه النقيضان يمكن أن يجتمعا، فإذن كلامي يمكن أن يكون صحيحا مع كلامك. كلامك لا يناقض كلامي، كلامك عفوا لا ينفي كلامي، لأنه لا يمكن أن ينفيه إلا إذا أثبتنا أن النقيضين لا يجتمعان، وأنت تقول النقيضان يجتمعان، إذن فكلامي صحيح. فنرى أن هدم هذه القضية التي هي من الأوليات أصلا لا يبقي حجرا على حجر. أنت الآن لا تستطيع أن تثبت لعله أي شيء إذا لم تقل إن النقيضين ماذا؟ لا يجتمعان ولا يرتفعان. ما ممكن. على كل حال، فهذا يعني تذكير بأهمية العناية بهذه المطالب. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.